السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في رحاب العلم في بيت من بيوت الله، أول مسجد أسس على التقوى في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق للأول من شهر ربيع الأول سنة 46 و400 للهجرة النبوية، ضمن مناشط فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. هذه المناشط المباركة في هذا المسجد وفي غيره، والتي تتم وتزيد في كل وقت برعاية كريمة من معالي وزيرنا المحبوب الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإشراف مباشر من أخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير الفرع وفقه الله، وتعاون الإخوة القائمين على مركز الدعوة والإرشاد. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم هذا العنوان: الأمن أهميته، مقوماته، معوقاته، وصايا تتعلق به، ويشمل ذلك ثماره أيضا. الأمن من أمن يأمن، وهو الطمأنينة وعدم الخوف، ضده الخوف. ذكر الأمن في آيات كثيرة من القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمن مطلب كل شعب وكل دولة وكل مجتمع، الكل ينشد الأمن ويريده ويصبو إليه ويحاول أن يبذل الوسائل التي تؤدي إليه. وسبب عدم هداية كثير من الناس إلى هذا الأمن والطمأنينة أنهم لم يطلبوه من الله، سبحانه وتعالى، بل عمدوا إلى الوسائل المادية والمسائل المختلفة من أجل تحقيق الأمن، فلم يوفقوا على الرغم من تقدمهم وما وصلوا إليه من علوم تتعلق بهذه الحياة الدنيا. ولذا فإن الأمن من الله عز وجل، فيطلب منه وحده ويرغب إليه أن يوفر الأمن للناس. تلجأ إليه يا عبد الله أن يؤمنك. والأمن يشمل يا عبد الله الأمن على الدين وهو قبل كل شيء، والأمن على النفس، والأمن على المال، والأمن على العقل، والأمن على العرض، وهذه هي التي تسمى بالكليات الخمس. فإذا أمن المرء عليها، لا سيما المسلم، سعد في الدنيا والآخرة. ومما يدل على أنه لا يطلب إلا من الله ولا يدعى إلا إلى الله، إلا الله وحده من أجل تحقيق الأمن، آيات كثيرة، منها دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام في سورتي البقرة وإبراهيم، حيث قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لعلك تلاحظ يا عبد الله أن طلب الأمن قدمه إبراهيم في الدعاء على طلب الرزق، لأن الرزق لا يمكن أن يهنأ صاحبه ولا يتلذذ به مع وجود الخوف أو مع عدم أو مع اختلال الأمن. وقال في آية إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد امتن الله تبارك وتعالى على قريش بالأمن حتى قبل الإسلام، ففي الوقت الذي تعيش فيه جزيرة العرب، جزيرة العرب جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وتفرق وحروب وقتال واضطراب وعدم اطمأنينة، القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، ليس هناك استقرار في العالم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما كانت قريش تعيش أمنا في بلد الله الحرام، في بلد الأمن، في البلد الأمين الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. ويقول تبارك وتعالى: ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يتخطفون، ليس عندهم أمن، حتى إن القتيل أو حتى إن أولياء القتيل يلقون القاتل في داخل الحرم فلا ينتقمون منه حتى يخرج من الحرم. وقال تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقد أمنهم الله عز وجل حتى قبل ظهور الإسلام. وازداد ذلك وتحقق بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة مهداة ورحمة مسداة إلى العالم بأسره وإلى أهل الجزيرة خاصة وإلى أهل مكة خاصة. يمتن الله علينا بذلك حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وانظر يا عبد الله إلى ما ورد في السنة، إلى ما ورد في السنة من أهمية الأمن، أهمية الأمن. ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالأمن، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صباح ومساء يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، انتبه، وآمن روعاتنا، وهذا هو الشاهد، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وثبت من حديث طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال من كل شهر يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أمور إذا رزقها المسلم فقد تم له الأمن وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فعن عبيد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر المعاصي والآثام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص تدل على أهمية الأمن، وأنه إذا لم يحصل الأمن فلا قيمة لهذه الحياة أبدا. ولذلك لو تأملت قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، انتبه لهذا يا عبد الله، حياة طيبة في الدنيا والآخرة. وأخبر الله تبارك وتعالى عن أن من وفقه الله عز وجل ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به كما سيأتينا في المقومات أنه يرزقه الأمن، سواء كان الأمن التام أو الأمن المطلق على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذا التمهيد بالكلام على أهمية الأمن في حياة المسلم، ننتقل إلى مقومات الأمن وهي كثيرة، لعلنا نذكر منها 8 أو 9 أو 10 بحسب ما يسمح به الوقت. السبب والوسيلة والمقوم الأول الإيمان مرتبط بالأمن ارتباطا وثيقا، بل إن الإيمان مشتق من الأمن وهي الطمأنينة، طمأنينة النفس والقرار والاطمئنان والراحة، لا يتم ذلك إلا بالإيمان بالله، لا يتم ذلك إلا بالإيمان. وتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن ثمة إيمان فلا أمن، ومهما حاول غير المؤمنين أن يصلوا إلى الأمن أو أن يتمكنوا منه فإنهم لن يوفقوا له أبدا. فالإيمان هو المقوم الأول للأمن، بينهما تلازم عظيم بين الأمن والإيمان. انظر يا رعاك الله إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، بشرهم الله بهذه البشارة على بشرط أن لا يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا ذلك لأنهم حملوه على الظلم الذي قد يحصل حتى من بعض المؤمنين، كظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه وظلم العباد فيما بينهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس هو الظلم الذي تعنون، إنما ذلكم هو الشرك. أرأيتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الأمن الذي بشر الله به المؤمنين له 3 أقسام. فهناك الأمن التام للمؤمنين الخلص السابقين الذين يمتثلون الفرائض والنوافل ويجتهدون في تطبيق أوامر الله والبعد عن نواهيه، هذا هو الأمن التام. وهناك الأمن المطلق وهو الظفر بدخول الجنة ولو في نهاية المطاف، إضافة إلى ما قد يرزق العبد حتى ولو كان مقصرا من الأمن على حياته في الحياة الدنيا. وهناك أمن، وهناك عدم الأمن، وهو لا يدخل في هذا الباب في حق غير المؤمنين. إذن ثمة تلازم عظيم بين الأمن والإيمان، بل إن الإيمان مشتق من الأمن وهو الطمأنينة وعدم الخوف. الأمن والثقة بالله سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. ثانيا، من الوسائل والمقومات التقوى والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمتى كان المؤمن محافظا على العمل الصالح الذي يقربه إلى ربه آتاه الله تبارك وتعالى الأمن. وقد تقدمت لنا الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمتى وجد العمل الصالح، متى استقام المؤمن على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، يسر الله رزقه الله الأمن في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعمل الصالح الذي بني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو من أعظم مقومات الأمن. الأمر الثالث من المقومات: الإخلاص. الإخلاص، الإخلاص لله وحده، إخلاص العمل لله وحده، أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، لا يدخله شرك ولا رياء ولا سمعة، بل يكون مخلصا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه شرك غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول ولما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويدل له ما سيأتينا في حديث: لا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها إخلاص العمل لله وحده. المقوم الرابع، ها كيف؟ المقوم الرابع أو الوسيلة الرابعة: لزوم جماعة المسلمين. لزوم الجماعة، هذا من أعظم وسائل الأمن. لزوم الجماعة والمحافظة عليها والسير على منهج السلف الصالح في لزوم الجماعة أعظم مقوم، أو من أعظم المقومات لتوافر الأمن، لتوافر الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله وحده، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحوط من ورائهم. والنصيحة لولي الأمر جاءت في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لولي الأمر لها ضابط شرعي لا تكون كما سيأتينا في المعوقات بالتشهير والنيل منه وذكر مثالبه ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليكلمه بينه وبينه ولينصح، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. والوسيلة الخامسة طاعة ولي الأمر، فإن طاعة ولاة الأمور من أعظم دواعي توافر الأمن في المجتمع المسلم، حيث أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث الآخر: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. وفي الحديث الآخر حديث العرباض: عليكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليك بالسمع والطاعة حتى وإن كان الحاكم ظالما أو غير عادل. يقول لما قال الصحابة لرسول الله: رأيت إن تولى علينا أمراء لا يؤدون حقوقنا؟ قال: أدوا الله الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. يقول: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. عشرات الأحاديث ارجع إليها يا عبد الله في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم وغيره من المراجع الحديثية. والطاعة تكون في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو قدر أن آمرا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، لكن ذلك لا يلغي بقية حقوقه ولا يسوغ الخروج عليه وما وجدت الفتن في كثير من البلدان إلا بسبب عدم القيام بهذا الأمر، السمع والطاعة لولاة الأمور، إذ أنه من أعظم مقومات الأمن ووسائل توفره ودواعيه. الأمر السادس من المقومات العبادة وتقوى الله تبارك وتعالى. العبادة تكون سببا في الأمن والطمأنينة، وسبب في إجابة الدعوات، وتكون سببا في العيش عيشة هنيئة مطمئنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالطاعة والعبادة من أعظم ما يحقق للمسلمين الأمن، لأن الطاعة والعبادة تمنع صاحبه وتكبح جماحه من أن يعتدي على الناس. تمنعه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فانتبه لهذا يا عبد الله. فلا يتحقق الأمن بغير الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والتقرب إليه بالطاعات والبعد عن معاصيه. فإذا ضعفت الطاعة وانتشرت المعصية قل الأمن وانتشر الخوف والعياذ بالله، وتبدل الخوف أمنا. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ماذا؟ أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر السابع ما أدري الثامن الأمر السابع إقامة حدود الله في البلد وفي المجتمع. القصاص، قطع يد السارق، جلد الشارب، رجم جلد الزاني غير المحصن ورجم المحصن، إقامة الحدود والتعازير كما هو الحال في بلادنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية، فإنها مضرب الأمثال في تحقق الأمن بسبب المقومات السابقة وبسبب إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة في إقامة الحدود، حياة وطمأنينة وأمن وأمان. ولذلك كما قلت صارت مملكتنا الحبيبة مضرب الأمثال من بين سائر الدول، والناس يتخطفون من حولنا ونحن نعيش أمنا وأمانا منقطع النظير. قبل أن يوحد الله هذه البلاد على يد المغفور له الملك بإذنه تعالى الملك عبد العزيز وأبنائه من بعده البررة، كان الناس يعيشون خوفا، يعيشون حروبا، لا يأمن الحاج ولا يأمن الإنسان في بيته ولا يأمن على نفسه ولا على دينه ولا على ماله ولا على عقله ولا على عرضه. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ثم بإقامة حدود الله تحقق هذا الأمن الوارف في هذه البلاد. نسافر من المحيط من البحر الأحمر إلى الخليج لا نخشى إلا الله عز وجل، نبات في العراء، نبات في الخلاء، لا نخاف إلا الله تبارك وتعالى. وهذا أمر في غاية الأهمية. انظروا إلى ما حصل لكثير من البلاد من حولنا بسبب البعد عن الله وعدم إقامة حدود الله وعدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الأمر نسيت العدد التاسع الثامن أو التاسع الثامن الجد والاجتهاد في غرس أواصر المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع المسلم وفق هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. الأخوة الإسلامية تفوق أخوة النسب وسائر الروابط المعروفة بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال قبل ذلك: ما يحفظ الله به هذه الأخوة، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد، أعضاء الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الأمر العاشر ولعلنا أو التاسع ولعلنا نختم به: الجد الرجوع إلى العلماء الربانيين المباركين، كما قال الله تبارك وتعالى ولا سيما في معضلات الأمور والمسائل المصيرية للمسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى في الأولى: نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون من أعظم مقومات ووسائل توافر الأمن. أما إذا رجع الناس إلى سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان والجهلة فإن ذلك يوقع في متاهات لا تحمد عقباها. فارجعوا إلى هؤلاء العلماء الذين يدرسون المسائل الشرعية المصيرية وفق الضوابط الشرعية، وفق الضوابط الشرعية، بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ومنهج السلف الصالح. لعلي أزيد وسيلة أخرى أختم بها، وهي لزوم منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، ولا سيما الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذا من أعظم ما يوفر لنا الأمن. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع. ويقول أيضا: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم والزموا غرزهم، فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، والأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والنصوص في هذا الباب كثيرة. لعلي أكتفي بهذه المقومات والوسائل، وأنتقل قبل بعض التوصيات وبعض الثمرات إلى بعض المعوقات. معوقات الأمن كثيرة جدا، على رأسها الجهل، فالجاهل عدو نفسه وعدو دينه. وكم من انتهاك للحرمات وتضييع للحدود بسبب الجهل والبعد عن العلم والتعلم. ولذلك فإن من أعظم المقومات لعله فاتني هو العلم، العلم بالحلال والحرام، العلم بالتوحيد، فرق بين التوحيد والشرك، والفرق بين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة. العلم نور يضيء للمسلم طريقة، كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الجهل خطير جدا، يورث الفتن ويورث الهرج والقتل. جاء في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى راهب من الرهبان الجهال يسأل عن التوبة، قال: لا أجد لك توبة، فقتله وكمل به 100. الواقع أن الذي قتله جهله وكونه يفتي بغير علم. ثم دلوه على إلى عالم، فذهب إليه وسأله عن التوبة، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أن قريتك قرية سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب واختلف، وفي أثناء الطريق وافته منيته، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يأتي بشيء ولم يعمل شيئا، ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا منيبا إلى الله، فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إذا كان في القرية التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، وإذا كانت القرية التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض فينأى بصدره إلى أن يكون أقرب مما لمن القرية التي كان يريدها، فتأخذه ملائكة الرحمة. الجهل خطير، وكم من جاهل وسفيه أفتى بغير علم فضل وأضل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من المعوقات يا عبد الله الانهماك في المعاصي والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فالمعاصي من أعظم الأسباب التي ينتشر بسببها الخوف وعدم الأمن. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمعاصي إذا انتشرت في المجتمع انتشر بينهم الخوف والحروب والاعتداءات وعدم الأمن والأمان، فإذا لم يقم العلماء وولاة الأمور وأهل الحل والعقد بكبح جماح أهل المعاصي نتج عن ذلك أمور لا تحمد عقباها، من اختلال الأمن ومن وجود الخوف الذي لا تحمد عقباه. فالمعاصي أمرها خطير، إذا انتشرت بين الناس وضعفت الطاعة وانتشرت المعصية هلك الناس وأهلك بعضهم بعضا، وهي من أسباب زوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ويقول الله تبارك وتعالى مبين أهمية الحفاظ على النعم وشكرها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عنوان السعادة يا عبد الله ثلاثة أمور: الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء، والاستغفار. هذا عنوان السعادة، أن العبد إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فانتبه لهذا يا عبد الله، واشكر الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، فإن ذلك سبب عظيم في توافر الأمن والأمان بين أفراد المجتمع المسلم. من المعوقات أيضا الانتماء إلى الأحزاب والجماعات التي ظهرت هنا وهناك. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة لا فرق، وحزب لا أحزاب. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وسطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من المعوقات أيضا إذن الانتماء إلى الأحزاب وإلى الجماعات الوافدة وكثرة التفرق، هذا أمر خطير في غاية الخطورة. من المعوقات أيضا التفرق والاختلاف، ولا سيما اختلاف التضاد، فإنه في غاية الخطورة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يقول الشيخ ابن تيمية: الجماعة مقرونة بالرحمة والفرقة، الجماعة مقرونة بالرحمة والفرقة مقرونة بالبدعة. الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. فعلينا أن نلزم السنة وأن نجتهد في تطبيقها على الوجه الذي يرضي الله، وأن نبتعد عن الاختلاف والتفرق. من المعوقات يا عبد الله تضخيم الأمور واستماع الأخبار الكاذبة وتبادل الأخبار الزائفة، بل أحيانا حتى بعض الأخبار الصحيحة لا يجوز تبادلها ولا تناقلها بين الناس. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وتضخيم الأمور في غاية الخطورة، لا سيما الأخبار التي تتناقل هنا وهناك، خصوصا عبر هذه الأجهزة في هذا العصر المبنية على الظنون والكذب. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكونوا مذايع بذرا عجلا، لا تكونوا مذايع عجلا بذرا. ما معنى هذا الكلام؟ المذايع هم الذين يتلقفون الأخبار ويهرفون بما لا يعرفون، فإذا جاءهم خبر نشروه ولا يفكرون في عدم في ما يترتب عليه من أخطار وأضرار. عجلا أي لا تعجلوا في تلقي الأخبار، فبالعجلة الندامة وبالتأني السلامة. بذرا إياكم أن تبذروا الشقاق والخلاف بين الناس، بل اجتهدوا فيما يجمع كلمتهم، اجتهدوا فيما يجمع الكلمة. من المعوقات أيضا يا عبد الله الاشتغال بما لا ينفع، الاشتغال بالقيل والقال الذي ينتشر بين الناس، فربما كلمة ما كلمة تقول لصاحبها دعني، وربما كلمة يقولها شخص فتهوي به في جهنم 70 خريفا، وربما كلمة تؤدي إلى الحروب والقتل والقتال. فاحذر يا عبد الله من الإسراف في الكلام فيما لا ينفع، واحرص على حفظ لسانك، فإطلاق اللسان فيما هب ودب في غاية الخطورة. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال: أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه المعوقات الخطيرة التي ذكر بعضها وبقي الكثير منها. من المعوقات تصدر الأصاغر وأدعياء العلم بأن يأتي البعض من صغار من يدعون العلم فيتسرعون في الفتاوى ويتسرعون في بث أخبارهم بين الناس، فيقولون على الله بغير علم لأنهم لم يرجعوا العلماء الربانيين. وقد قرن الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحذر يا عبد الله، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. من المعوقات يا عبد الله الفتن والانغماس فيها وتزيينها للناس، والواجب على المسلم أن يبتعد عنها ولا يدخل فيها ابتداء حتى لا يحترق بنارها ويناله أوارها. يقول الإمام البخاري في وصف الفتن التي تموج كموج البحر: كانوا يتمثلون بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، إلى أن قال: ولت عجوزا غير ذات خليل ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاحذر يا عبد الله من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، فإن الفتن تعبث بالأمن وتهلك الحرث والنسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد مرباد. هذا أذان؟ ها؟ طيب تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله
صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلة الفضيلة وابعث مقام حضرة يعدى، رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبي. لعلي أكمل حديث حذيفة ثم ننتقل باختصار دقيقتين أو ثلاث إلى بعض الوصايا. بدأنا في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما يشرب من هواه. لعلي انتقل إلى توصيات أخيرة. من هذه التوصيات أولا العلم والتعلم والجد في طلبه من مظانه، وأن يكون على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. ثانيا قيام أهل العلم بواجباتهم نحو المجتمع ببيان خطورة ببيان أهمية الأمن وبيان مقوماته في المجتمع وتبصير الناس في ذلك حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيسلموا من الشرور التي تحيط بهم. الأمر الثالث الجد والاجتهاد في العبادة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإنها من أعظم ما يحفظ بها الله تبارك وتعالى الأمن. والأمر الرابع التخلق بالأخلاق الإسلام، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه حيث وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من الوصايا أيضا الجد والاجتهاد في غرس أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع. من الوصايا أيضا الجد والاجتهاد في كل ما يقرب إلى الله من الفرائض والنوافل، وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا في المقومات. من ذلك أيضا البعد عن المؤثرات مثل القنوات الخطيرة التي تبذر الشر بين أفراد المجتمع وتبعد المسلم عن ربه جل وعلا وتوقعه فيما لا تحمد عقباه، المرئية منها والمسموعة والمقروءة، حتى تسلم لك عبادتك وحتى يتوفر الأمن المنشود في المجتمع المسلم. من ذلك أيضا الرفق في معالجة الأمور، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه، وغير ذلك من الوصايا المهمة التي ينبغي لنا أن نهتم بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا وعلى بلدنا وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار في ظل شريعة الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأعوانهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين على ما يقومون به من توفير الأمن والأمان بتطبيق حدود الله والسير على منهج الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم في كافة نواحي الحياة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسأله تبارك وتعالى من خير ما سأله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به مما استعاذ به منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بها من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، الأمن أهميته ومقوماته وآثاره ومعوقاته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمري الصاعدي في محاضرته بعنوان ما أرى ربك إلا يسارع في هواك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا مقيم في مدينة الرياض، وطبيعة عملي التنقل بين مدن المملكة، ومن بعد شهر ذي الحجة إلى الآن أتنقل بشكل أسبوعي وليس لي مكان ثابت، فماذا يجب علي في مسألة الصلاة في الجمع والقصر؟
إذا كان يعني عملك يقتضي هذه الأسفار، ما دمت في الطريق تجمع وتقصر، تجمع وتقصر الصلاة الرباعية، وتجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما. فإذا وصلت البلد المعين تقصر بدون جمع إن صليت وحدك أو صليت إماما، أما إن كان بجوارك مسجد فعليك أن تلزم صلاة الجماعة في هذا المسجد وتتم معهم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: نشاهد ظاهرة مؤلمة في زماننا هذا، لا سيما بعد ظاهرة كورونا، التباعد بين الصفوف عند المصلين، فنرجو من توجيه ونصيحة لهذا الأمر أحسن الله إليكم.
نعم، هذا الأمر يعني إنما يعني قرره ولي الأمر في ظرف معين وقت انتشار الوباء، وأما وقد زال السبب الآن فيجب تسوية الصفوف وتراصها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعدلها كما يعدل القداح، يقول صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يقول: سووا صفوفكم بين تسوية الصف من تمام الصلاة. فلا يجوز التباعد أبدا بعد زوال المحذور، والله لي التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل عمرة المولد أجرها أعظم من عمرة غير المولد؟
ليس هناك عمرة خاصة بالمولد، وليس هناك عمرة متميزة إلا عمرة رمضان، حيث تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص عمرة في شهر ربيع الأول فإنها لا تعد أن تكون بدعة من البدع، فإن جئت بهذه النية فاعتمر، ولكن غير النية، اعتبر أنك معتمر في أي شهر كما تعتمر في أي شهر من الأشهر السنة. ما عدا رمضان كما قلت. إذن ليست هناك عمرة خاصة بالمولد بشهر ربيع الأول، ومسألة الاحتفال بالمولد أو تخصيص شهر ربيع بطقوس معينة كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اخترع أو أعني ما يسمى بالمولد أو الاحتفال بالمولد اخترع بعد 4 قرون، فأين كان عنه الصحابة؟ وأين كان عنه التابعون؟ وأين كان عنه المسلمون في القرون المفضلة لو كان مشروعا؟ والغاية لا تبرر الوسيلة، حب الرسول واجب فوق محبة النفس والنفيس والناس أجمعين، لكن لا يجوز أن نحدث بناء على هذا الحب بدعا محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا أسأل أصحاب الموالد، أعطوني آية أو حديثا يدل على ذلك، ومعكم إلى أن أموت أنا أو تموتون أنتم، هاتوا حديثا يدل على ذلك. قد يقول أحدهم: عندنا حديث. طيب ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. طيب أسألكم سؤال: هل قال إنه يوم تقيمون فيه حفلات أم أمر بصيامه؟ وهذا الاستدلال مردود من 5 وجوه أختصرها لكم. الوجه الأول أن المسؤول عنه هو الصيام وليس الاحتفال ولا إقامة الحفلات. ثانيا أن المسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم الاثنين وليس يوما معينا في السنة. ثالثا أن المقصود يوم الاثنين من كل إيش؟ ها؟ من كل أسبوع، وليس يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. رابعا أن ليوم الاثنين ميزة أخرى، أن ليوم الاثنين ميزة أخرى، وهو أنه مع يوم الخميس أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى. خامسا أن أصحاب هذه الموالد البدعية لم يصوموا في هذا اليوم، اليوم اللي يسمى، لم يصوموا يوم الاثنين، وإنما يصومون اليوم 12 من ربيع الأول. الأمر السادس: لم يثبت أن اليوم 12 من ربيع الأول هو يوم المولد، وإنما ثبت أنه ولد يوم الاثنين وأنه ولد عام الفيل. وأما تحديد يوم من الشهر فهذا غير ثابت أبدا. إذا نقول: ثبت العرش ثم انقش. ثم أيضا يقال إن هؤلاء يفعلون في هذه الموالد الشيء الكثير من المحرمات والبدع والمعاصي ولقاء العاشقين والعاشقات وما إلى ذلك. ثم أدهى من ذلك كله أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد البدعية الخرافية، وحاشاه ذلك، لم يحضر أمورا مرت بالمسلمين عظيمة وخطيرة، فهل يحضر عند أهل هذه البدع؟ فيقومون قومة رجل واحد ويقولون: حضر الحبيب، حضر الحبيب. لا والله، إنما حضرهم إبليس. حضر إبليس، هو الذي يحضر الرقص ويحضر البدع ويحضر الهز والدبكات التي يفعلونها في المولد، إنما يحضر الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفقني الله وإياكم للسنة وأبعدنا الله وإياكم عن البدع، فخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في رحاب العلم في بيت من بيوت الله، أول مسجد أسس على التقوى في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق للأول من شهر ربيع الأول سنة 46 و400 للهجرة النبوية، ضمن مناشط فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. هذه المناشط المباركة في هذا المسجد وفي غيره، والتي تتم وتزيد في كل وقت برعاية كريمة من معالي وزيرنا المحبوب الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإشراف مباشر من أخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير الفرع وفقه الله، وتعاون الإخوة القائمين على مركز الدعوة والإرشاد. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم هذا العنوان: الأمن أهميته، مقوماته، معوقاته، وصايا تتعلق به، ويشمل ذلك ثماره أيضا. الأمن من أمن يأمن، وهو الطمأنينة وعدم الخوف، ضده الخوف. ذكر الأمن في آيات كثيرة من القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأمن مطلب كل شعب وكل دولة وكل مجتمع، الكل ينشد الأمن ويريده ويصبو إليه ويحاول أن يبذل الوسائل التي تؤدي إليه. وسبب عدم هداية كثير من الناس إلى هذا الأمن والطمأنينة أنهم لم يطلبوه من الله سبحانه وتعالى، بل عمدوا إلى الوسائل المادية والمسائل المختلفة من أجل تحقيق الأمن، فلم يوفقوا على الرغم من تقدمهم وما وصلوا إليه من علوم تتعلق بهذه الحياة الدنيا. ولذا فإن الأمن من الله عز وجل، فيطلب منه وحده ويرغب إليه أن يوفر الأمن للناس. تلجأ إليه يا عبد الله أن يؤمنك. والأمن يشمل يا عبد الله الأمن على الدين وهو قبل كل شيء، والأمن على النفس، والأمن على المال، والأمن على العقل، والأمن على العرض. وهذه هي التي تسمى بالكليات الخمس. فإذا أمن المرء عليها لا سيما المسلم سعد في الدنيا والآخرة. ومما يدل على أنه لا يطلب إلا من الله ولا يدعى إلا إلى الله، إلا الله وحده من أجل تحقيق الأمن، آيات كثيرة، منها دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام في سورتي البقرة وإبراهيم، حيث قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لعلك تلاحظ يا عبد الله أن طلب الأمن قدمه إبراهيم في الدعاء على طلب الرزق، لأن الرزق لا يمكن أن يهنأ صاحبه ولا يتلذذ به مع وجود الخوف أو مع عدم أو مع اختلال الأمن. وقال في آية إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد امتن الله تبارك وتعالى على قريش بالأمن حتى قبل الإسلام، ففي الوقت الذي تعيش فيه جزيرة العرب، جزيرة العرب جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وتفرق وحروب وقتال واضطراب وعدم اطمأنينة، القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، ليس هناك استقرار في العالم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما كانت قريش تعيش أمنا في بلد الله الحرام، في بلد الأمن، في البلد الأمين الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. ويقول تبارك وتعالى: ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يتخطفون، ليس عندهم أمن، حتى إن القتيل أو حتى إن أولياء القتيل يلقون القاتل في داخل الحرم فلا ينتقمون منه حتى يخرج من الحرم. وقال تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقد أمنهم الله عز وجل حتى قبل ظهور الإسلام، وازداد ذلك وتحقق بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة مهداة ورحمة مسداة إلى العالم بأسره وإلى أهل الجزيرة خاصة وإلى أهل مكة خاصة. يمتن الله علينا بذلك حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وانظر يا عبد الله إلى ما ورد في السنة، إلى ما ورد في السنة من أهمية الأمن، أهمية الأمن. ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالأمن، فقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صباح ومساء يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، انتبه، وآمن روعاتنا، وهذا هو الشاهد، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وثبت من حديث طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال من كل شهر يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أمور إذا رزقها المسلم فقد تم له الأمن وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فعن عبيد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر المعاصي والآثام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص تدل على أهمية الأمن، وأنه إذا لم يحصل الأمن فلا قيمة لهذه الحياة أبدا. ولذلك لو تأملت قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، انتبه لهذا يا عبد الله، حياة طيبة في الدنيا والآخرة. وأخبر الله تبارك وتعالى عن أن من وفقه الله عز وجل ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به كما سيأتينا في المقومات أنه يرزقه الأمن، سواء كان الأمن التام أو الأمن المطلق على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذا التمهيد بالكلام على أهمية الأمن في حياة المسلم، ننتقل إلى مقومات الأمن وهي كثيرة، لعلنا نذكر منها 8 أو 9 أو 10 بحسب ما يسمح به الوقت. السبب والوسيلة والمقوم الأول الإيمان مرتبط بالأمن ارتباطا وثيقا، بل إن الإيمان مشتق من الأمن وهي الطمأنينة، طمأنينة النفس والقرار والاطمئنان والراحة، لا يتم ذلك إلا بالإيمان بالله، لا يتم ذلك إلا بالإيمان. وتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن ثمة إيمان فلا أمن، ومهما حاول غير المؤمنين أن يصلوا إلى الأمن أو أن يتمكنوا منه فإنهم لن يوفقوا له أبدا. فالإيمان هو المقوم الأول للأمن، بينهما تلازم عظيم بين الأمن والإيمان. انظر يا رعاك الله إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، بشرهم الله بهذه البشارة على بشرط أن لا يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا ذلك لأنهم حملوه على الظلم الذي قد يحصل حتى من بعض المؤمنين، كظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه وظلم العباد فيما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس هو الظلم الذي تعنون، إنما ذلكم هو الشرك. أرأيتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الأمن الذي بشر الله به المؤمنين له 3 أقسام. فهناك الأمن التام للمؤمنين الخلص السابقين الذين يمتثلون الفرائض والنوافل ويجتهدون في تطبيق أوامر الله والبعد عن نواهيه، هذا هو الأمن التام. وهناك الأمن المطلق وهو الظفر بدخول الجنة ولو في نهاية المطاف، إضافة إلى ما قد يرزق العبد حتى ولو كان مقصرا من الأمن على حياته في الحياة الدنيا. وهناك أمن وهناك عدم الأمن، وهو لا يدخل في هذا الباب في حق غير المؤمنين. إذن ثمة تلازم عظيم بين الأمن والإيمان، بل إن الإيمان مشتق من الأمن وهو الطمأنينة وعدم الخوف. الأمن والثقة بالله سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. ثانيا من الوسائل والمقومات التقوى والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمتى كان المؤمن محافظا على العمل الصالح الذي يقربه إلى ربه آتاه الله تبارك وتعالى الأمن. وقد تقدمت لنا الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمتى وجد العمل الصالح، متى استقام المؤمن على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، يسر الله رزقه الله الأمن في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعمل الصالح الذي بني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو من أعظم مقومات الأمن. الأمر الثالث من المقومات الإخلاص. الإخلاص، الإخلاص لله وحده، إخلاص العمل لله وحده، أن يبتغي المرء بعمله وجه الله، لا يدخله شرك ولا رياء ولا سمعة، بل يكون مخلصا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه شرك غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول ولما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويدل له ما سيأتينا في حديث: لا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها إخلاص العمل لله وحده. المقوم الرابع، ها كيف؟ المقوم الرابع أو الوسيلة الرابعة: لزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة. هذا من أعظم وسائل الأمن، لزوم الجماعة والمحافظة عليها والسير على منهج السلف الصالح في لزوم الجماعة أعظم مقوم، أو من أعظم المقومات لتوافر الأمن، لتوافر الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله وحده، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحوط من ورائهم. والنصيحة لولي الأمر جاءت في أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لولي الأمر لها ضابط شرعي لا تكون كما سيأتينا في المعوقات بالتشهير والنيل منه وذكر مثالبه ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده، وليكلمه بينه وبينه، ولينصح، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. والوسيلة الخامسة طاعة ولي الأمر، فإن طاعة ولاة الأمور من أعظم دواعي توافر الأمن في المجتمع المسلم، حيث أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث الآخر: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. وفي الحديث الآخر حديث العرباض: عليكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليك بالسمع والطاعة حتى وإن كان الحاكم ظالما أو غير عادل. يقول لما قال الصحابة لرسول الله: رأيت إن تولى علينا أمراء لا يؤدون حقوقنا؟ قال: أدوا الله الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. يقول: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. عشرات الأحاديث ارجع إليها يا عبد الله في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم وغيره من المراجع الحديثية. والطاعة تكون في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو قدر أن آمرا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، لكن ذلك لا يلغي بقية حقوقه ولا يسوغ الخروج عليه، وما وجدت الفتن في كثير من البلدان إلا بسبب عدم القيام بهذا الأمر، السمع والطاعة لولاة الأمور، إذ أنه من أعظم مقومات الأمن ووسائله، ووسائل توفره ودواعيه. الأمر السادس من المقومات العبادة وتقوى الله تبارك وتعالى. العبادة تكون سببا في الأمن والطمأنينة، وسبب في إجابة الدعوات، وتكون سببا في العيش عيشة هنيئة مطمئنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالطاعة والعبادة من أعظم ما يحقق للمسلمين الأمن، لأن الطاعة والعبادة تمنع صاحبه وتكبح جماحه من أن يعتدي على الناس، تمنعه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فانتبه لهذا يا عبد الله، فلا يتحقق الأمن بغير الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والتقرب إليه بالطاعات والبعد عن معاصيه. فإذا ضعفت الطاعة وانتشرت المعصية قل الأمن وانتشر الخوف والعياذ بالله، وتبدل الخوف أمنا. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ماذا؟ أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر السابع، ما أدري الثامن، الأمر السابع إقامة حدود الله في البلد وفي المجتمع، القصاص، قطع يد السارق، جلد الشارب، رجم، جلد الزاني غير المحصن ورجم المحصن، إقامة الحدود والتعازير كما هو الحال في بلادنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية، فإنها مضرب الأمثال في تحقق الأمن بسبب المقومات السابقة وبسبب إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة في إقامة الحدود، حياة وطمأنينة وأمن وأمان. ولذلك كما قلت صارت مملكتنا الحبيبة مضرب الأمثال من بين سائر الدول، والناس يتخطفون من حولنا ونحن نعيش أمنا وأمانا منقطع النظير. قبل أن يوحد الله هذه البلاد على يد المغفور له الملك بإذنه تعالى الملك عبد العزيز وأبنائه من بعده البررة، كان الناس يعيشون خوفا، يعيشون حروبا، لا يأمن الحاج ولا يأمن الإنسان في بيته ولا يأمن على نفسه ولا على دينه ولا على ماله ولا على عقله ولا على عرضه. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ثم بإقامة حدود الله تحقق هذا الأمن الوارف في هذه البلاد. نسافر من المحيط من البحر الأحمر إلى الخليج لا نخشى إلا الله عز وجل، نبات في العراء، نبات في الخلاء، لا نخاف إلا الله تبارك وتعالى. وهذا أمر في غاية الأهمية. انظروا إلى ما حصل لكثير من البلاد من حولنا بسبب البعد عن الله وعدم إقامة حدود الله وعدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الأمر نسيت العدد الثامن أو التاسع الثامن الجد والاجتهاد في غرس أواصر المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع المسلم وفق هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الأخوة الإسلامية تفوق أخوة النسب وسائر الروابط المعروفة بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال قبل ذلك: ما يحفظ الله به هذه الأخوة لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد أعضاء الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الأمر العاشر ولعلنا أو التاسع ولعلنا نختم به الجد، الرجوع إلى العلماء الربانيين المباركين كما قال الله تبارك وتعالى، ولا سيما في معضلات الأمور والمسائل المصيرية للمسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى في الأولى: نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون من أعظم مقومات ووسائل توافر الأمن. أما إذا رجع الناس إلى سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان والجهلة فإن ذلك يوقع في متاهات لا تحمد عقباها. فارجعوا إلى هؤلاء العلماء الذين يدرسون المسائل الشرعية المصيرية وفق الضوابط الشرعية بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ومنهج السلف الصالح. لعلي أزيد وسيلة أخرى أختم بها، وهي لزوم منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، ولا سيما الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذا من أعظم ما يوفر لنا الأمن. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع. ويقول أيضا: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم والزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم. ويقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، والأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والنصوص في هذا الباب كثيرة. لعلي أكتفي بهذه المقومات والوسائل، وأنتقل قبل بعض التوصيات وبعض الثمرات إلى بعض المعوقات. معوقات الأمن كثيرة جدا، على رأسها الجهل، فالجاهل عدو نفسه وعدو دينه. وكم من انتهاك للحرمات وتضييع للحدود بسبب الجهل والبعد عن العلم والتعلم. ولذلك فإن من أعظم المقومات لعله فاتني هو العلم، العلم بالحلال والحرام، العلم بالتوحيد، فرق بين التوحيد والشرك، والفرق بين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة. العلم نور يضيء للمسلم طريقة، كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الجهل خطير جدا، يورث الفتن ويورث الهرج والقتل. جاء في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى راهب من الرهبان الجهال يسأل عن التوبة، قال: لا أجد لك توبة، فقتله وكمل به 100. الواقع أن الذي قتله جهله وكونه يفتي بغير علم. ثم دلوه على إلى عالم فذهب إليه وسأله عن التوبة، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أن قريتك قرية سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب واختلف وفي أثناء الطريق وافته منيته، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تأخذها لأنه لم يأتي بشيء ولم يعمل شيئا، ملائكة الرحمة تريد أن تأخذها لأنه جاء تائبا منيبا إلى الله، فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إذا كان في القرية التي كان يقصدها أقرب تأخذه ملائكة الرحمة، وإذا كان في القرية التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب، فيطوي الله له الأرض فينأى بصدره إلى أن يكون أقرب مما لمن القرية التي كان يريدها فتأخذه ملائكة الرحمة. الجهل خطير، وكم من جاهل وسفيه أفتى بغير علم فضل وأضل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من المعوقات يا عبد الله الانهماك في المعاصي والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فالمعاصي من أعظم الأسباب التي ينتشر بسببها الخوف وعدم الأمن. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمعاصي إذا انتشرت في المجتمع انتشر بينهم الخوف والحروب والاعتداءات وعدم الأمن والأمان، فإذا لم يقم العلماء وولاة الأمور وأهل الحل والعقد بكبح جماح أهل المعاصي نتج عن ذلك أمور لا تحمد عقباها من اختلال الأمن ومن وجود الخوف الذي لا تحمد عقباه. فالمعاصي أمرها خطير، إذا انتشرت بين الناس وضعفت الطاعة وانتشرت المعصية هلك الناس وأهلك بعضهم بعضا، وهي من أسباب زوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ويقول الله تبارك وتعالى مبين أهمية الحفاظ على النعم وشكرها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عنوان السعادة يا عبد الله ثلاثة أمور: الشكر عند النعماء، والصبر عند البلاء، والاستغفار. هذا عنوان السعادة، أن العبد إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فانتبه لهذا يا عبد الله، واشكر الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، فإن ذلك سبب عظيم في توافر الأمن والأمان بين أفراد المجتمع المسلم. من المعوقات أيضا الانتماء إلى الأحزاب والجماعات التي ظهرت هنا وهناك. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة لا فرق، وحزب لا أحزاب. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وسطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من المعوقات أيضا إذن الانتماء إلى الأحزاب وإلى الجماعات الوافدة وكثرة التفرق، هذا أمر خطير في غاية الخطورة. من المعوقات أيضا التفرق والاختلاف، ولا سيما اختلاف التضاد، فإنه في غاية الخطورة. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يقول الشيخ ابن تيمية الجماعة مقرونة بالرحمة والفرقة، الجماعة مقرونة بالرحمة والفرقة مقرونة بالبدعة. الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة، فعلينا أن نلزم السنة وأن نجتهد في تطبيقها على الوجه الذي يرضي الله، وأن نبتعد عن الاختلاف والتفرق. من المعوقات يا عبد الله تضخيم الأمور واستماع الأخبار الكاذبة وتبادل الأخبار الزائفة، بل أحيانا حتى بعض الأخبار الصحيحة لا يجوز تبادلها ولا تناقلها بين الناس. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وتضخيم الأمور في غاية الخطورة، لا سيما الأخبار التي تتناقل هنا وهناك، خصوصا عبر هذه الأجهزة في هذا العصر المبنية على الظنون والكذب. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تكونوا مذايع بذرا عجلا، لا تكونوا مذايع عجلا بذرا. ما معنى هذا الكلام؟ المذايع هم الذين يتلقفون الأخبار ويهرفون بما لا يعرفون، فإذا جاءهم خبر نشروه ولا يفكرون في عدم في ما يترتب عليه من أخطار وأضرار. عجلة أي لا تعجلوا في تلقي الأخبار، فبالعجلة الندامة وبالتأني السلامة. بذرا إياكم أن تبذروا الشقاق والخلاف بين الناس، بل اجتهدوا فيما يجمع كلمتهم، اجتهدوا فيما يجمع الكلمة. من المعوقات أيضا يا عبد الله الاشتغال بما لا ينفع، الاشتغال بالقيل والقال الذي ينتشر بين الناس، فربما كلمة ما كلمة تقول لصاحبها دعني، وربما كلمة يقولها شخص فتهوي به في جهنم 70 خريفا، وربما كلمة تؤدي إلى الحروب والقتل والقتال. فاحذر يا عبد الله من الإسراف في الكلام فيما لا ينفع، واحرص على حفظ لسانك، فإطلاق اللسان فيما هب ودب في غاية الخطورة. ولذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، قال: أو نحن مؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه المعوقات الخطيرة التي ذكر بعضها وبقي الكثير منها. من المعوقات تصدر الأصاغر وأدعياء العلم بأن يأتي البعض من صغار من يدعون العلم فيتسرعون في الفتاوى، ويتسرعون في بث أخبارهم بين الناس، فيقولون على الله بغير علم، لأنهم لم يرجعوا العلماء الربانيين. وقد قرن الله تبارك وتعالى القول عليه بغير علم بالشرك، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاحذر يا عبد الله، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. من المعوقات يا عبد الله الفتن والانغماس فيها وتزيينها للناس، والواجب على المسلم أن يبتعد عنها ولا يدخل فيها ابتداء حتى لا يحترق بنارها ويناله أوارها. يقول الإمام البخاري في وصف الفتن التي تموج كموج البحر، كانوا يتمثلون بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، إلى أن قال: ولت عجوزا غير ذات خليل ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاحذر يا عبد الله من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، فإن الفتن تعبث بالأمن وتهلك الحرث والنسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد. هذا أذان؟ ها؟ طيب تفضل.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
خلي مفتوح.
أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح.
Oh.
وسلم على عبدك ورسولك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمد يعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لعلي أكمل حديث حذيفة ثم ننتقل باختصار دقيقتين أو ثلاث إلى بعض الوصايا. بدأنا في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما يشرب من هواه. لعلي انتقل إلى توصيات أخيرة. من هذه التوصيات أولا العلم والتعلم والجد في طلبه من مظانه، وأن يكون على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. ثانيا قيام أهل العلم بواجباتهم نحو المجتمع ببيان خطورة ببيان أهمية الأمن وبيان مقوماته في المجتمع وتبصير الناس في ذلك حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيسلموا من الشرور التي تحيط بهم. الأمر الثالث الجد والاجتهاد في العبادة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإنها من أعظم ما يحفظ بها الله تبارك وتعالى الأمن. والأمر الرابع التخلق بالأخلاق الإسلام، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه حيث وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من الوصايا أيضا الجد والاجتهاد في غرس أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع. من الوصايا أيضا الجد والاجتهاد في كل ما يقرب إلى الله من الفرائض والنوافل، وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا في المقومات. من ذلك أيضا البعد عن المؤثرات مثل القنوات الخطيرة التي تبذر الشر بين أفراد المجتمع وتبعد المسلم عن ربه جل وعلا وتوقعه فيما لا تحمد عقباه، المرئية منها والمسموعة والمقروءة، حتى تسلم لك عبادتك وحتى يتوفر الأمن المنشود في المجتمع المسلم. من ذلك أيضا الرفق في معالجة الأمور، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه، وغير ذلك من الوصايا المهمة التي ينبغي لنا أن نهتم بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا وعلى بلدنا وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار في ظل شريعة الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأعوانهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين على ما يقومون به من توفير الأمن والأمان بتطبيق حدود الله والسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كافة نواحي الحياة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسأله تبارك وتعالى من خير ما سأله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به مما استعاذ به منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بها من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، الأمن أهميته ومقوماته وآثاره ومعوقاته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمري الصاعدي في محاضرته بعنوان ما أرى ربك إلا يسارع في هواك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا مقيم في مدينة الرياض، وطبيعة عملي التنقل بين مدن المملكة، ومن بعد شهر ذي الحجة إلى الآن أتنقل بشكل أسبوعي وليس لي مكان ثابت، فماذا يجب علي في مسألة الصلاة في الجمع والقصر؟
إذا كان يعني عملك يقتضي هذه الأسفار، ما دمت في الطريق تجمع وتقصر، تجمع وتقصر الصلاة الرباعية، وتجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما. فإذا وصلت البلد المعين تقصر بدون جمع إن صليت وحدك أو صليت إماما، أما إن كان بجوارك مسجد فعليك أن تلزم صلاة الجماعة في هذا المسجد وتتم معهم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: نشاهد ظاهرة مؤلمة في زماننا هذا، لا سيما بعد ظاهرة كورونا، التباعد بين الصفوف عند المصلين، فنرجو من توجيه ونصيحة لهذا الأمر أحسن الله إليكم.
نعم، هذا الأمر يعني إنما يعني قرره ولي الأمر في ظرف معين وقت انتشار الوباء، وأما وقد زال السبب الآن فيجب تسوية الصفوف وتراصها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعدلها كما يعدل القداح، يقول صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يقول: سووا صفوفكم بين تسوية الصف من تمام الصلاة. فلا يجوز التباعد أبدا بعد زوال المحذور، والله ولي التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل عمرة المولد أجرها أعظم من عمرة غير المولد؟
ليس هناك عمرة خاصة بالمولد، وليس هناك عمرة متميزة إلا عمرة رمضان، حيث تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص عمرة في شهر ربيع الأول فإنها لا تعدو أن تكون بدعة من البدع، فإن جئت بهذه النية فاعتمر، ولكن غير النية، اعتبر أنك معتمر في أي شهر كما تعتمر في أي شهر من الأشهر السنة ما عدا رمضان كما قلت. إذن ليست هناك عمرة خاصة بالمولد بشهر ربيع الأول، ومسألة الاحتفال بالمولد أو تخصيص شهر ربيع بطقوس معينة كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اخترع أو أعني ما يسمى بالمولد أو الاحتفال بالمولد اخترع بعد 4 قرون، فأين كان عنه الصحابة؟ وأين كان عنه التابعون؟ وأين كان عنه المسلمون في القرون المفضلة لو كان مشروعا؟ والغاية لا تبرر الوسيلة، حب الرسول واجب فوق محبة النفس والنفيس والناس أجمعين، لكن لا يجوز أن نحدث بناء على هذا الحب بدعا محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنا أسأل أصحاب الموالد، أعطوني آية أو حديثا يدل على ذلك، ومعكم إلى أن أموت أنا أو تموتون أنتم، هاتوا حديثا يدل على ذلك. قد يقول أحدهم: عندنا حديث. طيب ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. طيب أسألكم سؤال: هل قال إنه يوم تقيمون فيه حفلات أم أمر بصيامه؟ وهذا الاستدلال مردود من 5 وجوه أختصرها لكم. الوجه الأول أن المسؤول عنه هو الصيام وليس الاحتفال ولا إقامة الحفلات. ثانيا أن المسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم الاثنين وليس يوما معينا في السنة. ثالثا أن المقصود يوم الاثنين من كل إيش؟ ها؟ من كل أسبوع وليس يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. رابعا أن ليوم الاثنين ميزة أخرى، أن ليوم الاثنين ميزة أخرى، وهو أنه مع يوم الخميس أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى. خامسا أن أصحاب هذه الموالد البدعية لم يصوموا في هذا اليوم، اليوم اللي يسمى لم يصوموا يوم الاثنين، وإنما يصومون اليوم 12 من ربيع الأول. الأمر السادس لم يثبت أن اليوم 12 من ربيع الأول هو يوم المولد، وإنما ثبت أنه ولد يوم الاثنين وأنه ولد عام الفيل. وأما تحديد يوم من الشهر فهذا غير ثابت أبدا. إذا نقول ثبت العرش ثم انقش. ثم أيضا يقال إن هؤلاء يفعلون في هذه الموالد الشيء الكثير من المحرمات والبدع والمعاصي ولقاء العاشقين والعاشقات وما إلى ذلك. ثم أدهى من ذلك كله أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد البدعية الخرافية، وحاشاه ذلك، لم يحضر أمورا مرت بالمسلمين عظيمة وخطيرة، فهل يحضر عند أهل هذه البدع؟ فيقومون قومة رجل واحد ويقولون: حضر الحبيب، حضر الحبيب. لا والله، إنما حضرهم إبليس. حضر إبليس هو الذي يحضر الرقص ويحضر البدع ويحضر الهز والدبكات التي يفعلونها في المولد، إنما يحضر الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفقني الله وإياكم للسنة وأبعدنا الله وإياكم عن البدع، فخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.